سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب غاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى ما يفعله الشيطان في الموسوسين لإخراجهم وإضلالهم عن طريق الله المستقيم، وذكر الإمام رحمة الله عليه بعض الشبهات التي أثارها أهل الوسوسة وسموا الأمور بغير أسمائها الحقيقية. قال الإمام: ونقدم قبل ذلك ذكر النهي عن الغلو وتعدي الحدود والإسراف، وأن الاقتصاد والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أمليت عليكم ضابط الغلول الغلو أم لا؟ أمليت؟ طيب. وقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غدات العقبة أي مزدلفة، وهو على ناقتي ألقت لي حصى، فلقدت له سبع حصيات من حصى الخدف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرن. ثم قال: أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. رواه الإمام أحمد والنسائي. طيب، اكتب عندك يا أخي ضابط الغلو. ضابط الغلو، تعريف الغلو يعني مجاوزة حدود، مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل. ضابط الغلو يعني تعريف الغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. وطبعا كما لا يخفى، الغلو من كبائر الذنوب ومن الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم. بالمناسبة، رسالة من أسباب هلاك الأمم، في حد من الإخوة الحاضرين لم تصلوا هذه الرسالة؟ كتاب من أسباب هلاك الأمم، حد ما وصلتوش الرسالة؟ طيب، ثلاثة وأخونا هو. طيب ماشي، الله يكرمك. طب الله يكرمك يا حاج، ولا أنت خليل حد يذكرني بس الأسبوع القادم، الثلاث أو الاثنين، بحيث لأن الكتب في مدينة العاشر إن شاء الله النسخ موجودة، حاضر موجودة متوفرة بفضل الله عز وجل، جزا الله من يساعد على طبعها. ذكرنا في الرسالة من أسباب هلاك الأمم الغلو، وتكلمنا أو بمعنى أدق نقلنا كلام أهل العلم في تفسيره وضربنا أمثلة. الشاهد من هذا أن أي إنسان يتجاوز حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو باعتقاد، هذا عياذا بالله من الغلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو في رمي الجمرات، فإذا رمى الإنسان بحصى أكبر من حصى الخذف فلا شك أن هذا من الغلو في دين الله. والله عز وجل لما حذر من الغلو ذكر لنا أنه حذر أهل الكتاب في موضعين: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله إلى آخره. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل. فأصبح الغلو يكون في الأشخاص، أن تعطي الشخص منزلة أكثر مما ينبغي. لذلك لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت خيرنا وابن خيرنا، قال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تجاوز الإنسان حدود المشروع هذا يعتبر من الغلو في دين الله. لذلك لما قال البصيري مادحا للنبي عليه الصلاة والسلام: ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، لا شك أن هذا من الشرك بالله، وهذا لا يجوز. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر على الإطلاق، ولكن ما ينبغي أن يطفى له ما يخص المولى عز وجل. ومن جودك كفي الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كرمك الدنيا وضرتها، ضرتها هي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا كلام لا يصح ولا يصلح أبدا، هذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله. وقال أنس: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. اكتب عندك، والرهبانية هي ترك النكاح مع القدرة، ترك النكاح مع القدرة عليه، ترك النكاح مع القدرة عليه بنية التقرب إلى الله عز وجل، بنية التقرب إلى الله عز وجل. يبقى هو ترك النكاح تقربا إلى الله؟ لا يا إخوان، هذا بدعة وليست من دين الله. يبقى هناك فرق بين أن يترك الرجل النكاح لعجز أو لعدم قدرته، سواء قدرة مادية أو قدرة معنوية، وهناك فرق بين من يقدر على النكاح ويتركه تقربا إلى الله، من مش فاضي، عندي دروس، عندي محاضرات، بحصل علم كذا، هذا لا يجوز. وقوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء إيه؟ رضوان الله، فما رعوها حق رعايته، أي ما كتبها الله عز وجل عليهم، بل هم كتبوها على أنفسهم وفرضوها على أنفسهم تقربا إلى الله عز وجل. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، كما قال أنس وغيره، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون عن التبتل: ولو أذن له لاختصينا. يعني لو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون لاختصينا. لذلك لما شكت امرأة عثمان بن مضعون للنبي صلى الله عليه وسلم حال عثمان، استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عثمان، أترغب عن سنتي؟ قال: والذي بعتك بالحق سنتك أطلب. قال: وما بالك والنكاح؟ لما تركت الزوجة إلى غير ذلك؟ فنهى الشرع المطهر عن التبتل. أما إن عجز الإنسان لعدم قيامه بالحقوق كأن يكون به وبه وبه، هذا لا شك فيه، لأن النكاح على المعتمد عند أهل العلم بيأخذ الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. فإذا كان الإنسان مستطيعا ويخشى على نفسه العنة إلى غير ذلك، ففي ذي الحالة يجب عليه أن يتزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء هذه الأمة أكثرها، خير رجال هذه الأمة أكثرها نساء. ولما قيل للإمام أحمد، لما أمر الإمام بالنكاح، قال له: يا إمام، يحكى عن إبراهيم بن أدهم، أي أنه لم يتزوج. فغضب الإمام وصاح: جئتنا ببنيات الطريق، عافاك الله، عليك بالهدي. يعني بنيات الطريق أي الطرق المتعوجة المتعرجة، إحنا لنا الأسوة والقدوة في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما فجاء السلمي ماتت زوجه ولم يتزوج، قال له عمر بن الخطاب: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور؟ تجوز ليه؟ عجز أو فجور. عاجز ما يستطيع أن يأتي النساء، أو عياذا بالله فاجر. ومن أجل هذا كون الإنسان يترك النكاح تقربا إلى الله خطأ كبير ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين، انتبه، وذلك بالزيادة على المشروع. يبقى ضابط التشدد، أنا عندي مشروع، إيه المشروع؟ أتوضأ 3 مرات لكل عضو ما عدا الرأس، ما عدا إيه مشايخ؟ ما عدا إيه الرأس، تدبر وتقبل بس، طب أريد أن أغسل الرجلين أكثر من ثلاث مرات احتياط، لا ده اسمه ابتداع مش مش احتياط. يبقى زدت عن المشروع، هذا هو عين الغلو في دين الله عز وجل. وتزداد البلية بلية إذا اعتقدت أن المشروع لا يكفي، دي مصيبة لوحده، لأن الله عز وجل الذي شرعه هو الذي يكفي وهو الخير كل الخير. يقول وأخبر أن تجديد العبد على نفسه هو السبب لتجديد الله عليه، إما بالقدر وإما بالشرع. فالتجديد بالشرع كما يشدد على نفسه بالندر الثقيل، واحد يكون إيه في لحظة كده حماس وحمية قال لله علي إن وضعت امرأتي ولد لأصومن الاثنين والخميس طول ما أنا عايش. طب ليه؟ ده النذر ده أصلا يستخرج به من البخيل، فما الداعي لذلك؟ فهو شدد على نفسه بالشرع فيلزمه الوفاء به، وبالقدر كفعل أهل الوسواس، فإنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم القدر حتى استحكم ذلك وصار صفة لازمة لهم. قال البخاري رحمه الله وكره أهل العلم الإصراف فيه، يعني الوضوء، وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك، ولفظ الكراهة عند المتقدمين يقصد به التحريم، ولفظ الكراهة عند المتقدمين يقصد به التحريم. وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء، فالفقه كل الفقه الاقتصاد في الدين والاعتصام بالسنة. قال أبي بن كعب عليكم بالسبيل والسنة، فإنهما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فاحرصوا إذا كانت أعمالكم اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. قال الشيخ أبو محمد المقدسي في كتابه ذم الوسواس، الإمام هينقل كلام طويل جدا عن أبي محمد المقدسي وهو كلام متين جزيل في هذا الأمر، فرجائي أن نمعن فيه النظر حتى إذا ابتلي أحدنا بهذا الأمر يستعين بالله عز وجل ويقلع. قال الحمد لله الذي هدانا بنعمته وشرفنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته ووفقنا للاقتداء به والتمسك بسنته ومن علينا باتباعه الذي جعله علما على محبته ومغفرته وسببا لكتابة رحمته وحصول هدايته. فقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، إلى قوله الذين يتبعون النبي الأمي. ثم قال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون. أما بعد، فإن الله سبحانه جعل الشيطان عدوا للإنسان يقعد له الصراط المستقيم ويأتيه من كل جهة وسبيل، كما أخبر الله عز وجل أنه قال عن إبليس لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وحذرنا الله تعالى من متابعته وأمرنا بمعاداته ومخالفته، فقال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وأخبرنا بما صنع بأبوينا تحذيرا لنا من طاعته وقطعا للعذر في متابعته، وأمرنا الله باتباع صراطه المستقيم ونهانا عن اتباع السبل. فقال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وسبيل الله وصراطه المستقيم هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، بدليل قوله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وقال إنك لعلى هدى المستقيم، وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اكتب عندك. والمراد بالهداية هنا هداية الإرشاد والدلالة.
قل لا هداية التوفيق.
نعم. والدلالة، فهي للأنبياء والرسل وأتباعهم من أهل العلم، فهي للأنبياء والرسل وأتباعهم من أهل العلم. وأما هداية التوفيق والثبات، وأما هداية التوفيق والثبات فهي لله عز وجل، وهي المراد بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. طبعا المعلومة دي لما ترسخ في أذهاننا على طول يحملنا رسوخها على أن نلجأ إلى الله باستمرار في كل صلواتك، وعندما تدعو الله وعندما تقرأ فتحت الكتاب اهدنا الصراط المستقيم تستشعر المعنيين، هداية الإرشاد والدلالة وهداية التوفيق والثبات. يقول فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله فهو على صراط الله المستقيم، وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه، ومن خالفه في قوله أو فعله فهو مبتدع. اكتب عندك. أي خالفه في قوله وفعله متعبدا لله بهذه المخالفة، هذه عشان يكون ضبط المبتدع، يعني خالفه في قوله وفعله متعبدا لله بهذه المخالفة، يعني ذكر الله جماعيا وجلس بالاسم المفرد الله لطيف حي هو ويتعبد إلى الله بذلك، هذا مبتدع. أما إذا خالف ولم يقصد بالمخالفة الاتباع التعبد لله هو عاصي. وذي بارك أخواننا، هذا الفرق بين المعصية وبين البدعة وذكرناه مرارا. يقول ومن خالفه في قوله أو فهو مبتدع متبع لسبيل الشيطان غير داخل في من وعد الله بالمحبة والمغفرة والإحسان. خد بالك كل ده كلام أبي محمد المقدسي. ثم إن طائفة الموسوسين قد تحقق منهم طاعة الشيطان حتى اتصفوا بوسوسته وقبلوا قوله وأطاعوه ورغبوا عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، حتى إن أحدهم لا يرى، انتبه، أنه إذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلى كصلاته فوضوءه باطل وصلاته غير صحيحة. يعني هو توضأ ثلاثا وقال لك لا الوضوء ده باطل، يعني دي عيادا بالله مزلة عظيمة وخطأ كبير كون أنه يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتنع بفعله. يقول ويرى أنه إذا فعل مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤاكلة الصبيان وأكل طعام عامة المسلمين أنه قد صار نجسا يجب عليه تسبيع يده وفيه، كما لو ولغ فيهما كلب أو بال عليهما هر. اكتب عندك. وأما تسبيع الإناء والتتريب، وأما تسبيع الإناء والتتريب اللي هو تعفنه بالتراب فلا يكون إلا من ولوغ الكلب، فلا يكون إلا من ولوغ الكلب. أما الهر لا، تفضل يا شيخ. لا ولوغ الكلب يا أخوانا، ولوغ الكلب ولوغ أن يصل لسان الكلب إلى السائل، يعني كبهم فيه سائل، وجاء الكلب أي كلب، حتى لو كلب صيد، حتى لو كلب بتاع البوليس، أي كلب، وولغ في الإناء يعني وصل لسانه إلى السائل انطبق عليه الحكم. الحكم إيه؟ السائل يرمى ويغسل الإناء ليصبح طاهرا سبع مرات بالماء، أولهن يعفر بالتراب. هذا الذي دل عليه النص. أما حاضر سؤر غيره لأن تعرف السؤر إيه؟ تفضل.
ما بقي من
خدش محمد.
ما بقي من شرب
السؤر ما بقي من شرب الشارب أو من طعام الطاعم ده اسمه السؤر المتبقي منه. واخدين بالكم؟ يبقى سؤر الكلب هو الذي يفعل فيها كذا. أما سؤر غيره من الحيوانات يفتقر إلى الدليل. وعي أخوانا وكذلك سائر النجاسات. يعني عندك مثلا لعاب الكلب معروف اللي هو الولوغ، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم نص الحديث فليغسله 7 مرات ويعفره 8 بالتراب. كويس. طيب لو وقع بول الكلب في إناء أو وقعت عضلة الكلب في إناء شأنها شأن بقية النجاسات لعدم ورود الدليل على غير ذلك. يعني مثلا لو روثت حمار جاءت في حلة شوربة وخبلت خلاص بنرمي الحل ونغسل الإناء مرة واحدة بالماء، غسلته 7 مرات وعفرته بالطراب، هذا هو الغلو والتنطع في دين الله. نتبع النص. وطبعا بالمناسبة حضر يا شيخ بالمناسبة تعفير الإناء بالطراب من إثر ولوغ الكلب أمر تعبدي. أمر إيه؟ تعبدي. تعبدي يعني إيه؟ لا تعقل علته، لا الكلب بس معايا مشايخ لا تعقل علته. فضل يا شيخ. نعم. يسأل أخونا أكرمه الله عن كلب الصيد. نص الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، الألف واللام للاستغراق تشمل كل أنواع الكلاب. كويس. ومن أخرج كلب الصيد يلزمه الدليل معايا. طبعا المعلومة حاضرة في دماغي لأن الحديث ده شرح امبارح في 10 من رمضان حتى لا يظن الواحد يقول لك ده الراجل معلوماته حاضرة ولا حاضرة ولا بتاع، ده ربنا سبحانه وتعالى حيي ستير معايا آخر فضل. فهنا العلماء قالوا لا، ما يمكن أن نخرج كلبا من العموم إلا بدليل. أخونا أثر جزئية وهي إيه؟ طب ما كلب الصيد بنرسله ونذكر اسم الله يقوم رايح مسك الغزالة وعقرها بقر بطنها وأمسك كبدها بفمه، الغزالة ماتت. واخد بالك يا شيخ؟ فهنا أصبح لسان الكلب دخل في الكبدة بتاع الغزالة ودخل في مصارينها وفي لحمها. هنا أخي الفاضل القاعدة الفقهية بتحكم هذه المسألة وهي إيه؟ ما أذن في فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا. صح يا شيخ محمد؟
نعم.
ما أذن في فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ولم يرد عنه، وده يقول ابن القيم في حالة، لم يرد عنه أنه أمر بغسل أثر عضة الكلب في الصيد 7 مرات ولا أمر بتأوير مكان فمه. ليه؟ أذننا الشرع بذلك ولا يجوز القياس معايا أخي الفضل، ولا يجوز الإيقظ. مفهوم يا مشايخ المسائل ديت؟ يبقى أصبح عندنا ولوغ الكلب هذا يلزم منه التسبيع والتتريب وكلام العلماء الكبار كالنووي وغيره، ولا يجزئ مكان التراب أي شيء من المنقيات حتى لو مية نار. لو جبنا حمض نتريك مركز وغسلنا به الإناء مركز يعني ما خففناهوش ولا يعمل حاجة، لازم الإيه؟ لأن غسل التراب إيه يا شيخ محمد؟ تعبدي. تعبدي لا تعقل له يا محمود عل. ها
في مكروه ما يموتوش إلا التراب ده،
هم قالوا الكلام ده ما يلزمناش. ليه بقى يا اخوان؟ او فعلا الابحاث كلها قالت ان فيه مقروب من اثر لعاب الكلب ما بيموتش الا بالتراب. الخوف فين بقى؟ ان يكون الميكروسكوب مش مظبوط، هو الخوف من دي يا شيخ محمد. واخد بالك؟ يقول لك لا اهو اتفضل يا عم، ولا في ميكروب ولا في لا. عشان كده دايما التقنيه الحديثه لابد أن تؤخذ بحذر. وأنا قلت لكم مرة أنا راجل متخصص في علم الكيمياء، كنا بنعمل تجارب النتائج بتختلف معانا، ليه؟ عوامل كده بتأثر على التجربة. وهكذا كل العلم التجريبي. نعم خلاص يتني الإناء نيجي زي ما هو ولا نقرب منه، واخد بالك؟ لازم التراب ولا يجزي غير التراب. ده مش كده وبس، الطين ما يجزئش، الطين ولا الرمل، لازم التراب. فضل يا شيخ. إذا ولغ الكلب في إناء جاف في هذه الحالة يغسل مرة واحدة فقط، لأن العلة أن يحتك أو ينزل لعاب الكلب مع السائل. طيب إذا ولغ الكلب في إناء أحدنا وفيه جامد، حلة مكرونة مثلا، واخد بالك، أو حلة عدس، أي بقى طعام جامد، يلقى ما حوله فقط، يلقى يا أخوانها ما حوله فقط، يبقى نؤور ما حوله ويطرح. فضل شيء. ما هو ايه معنى الولوغ اكرمك الله؟ انا افهمه ايه معنى الولوغ في اللغه؟ ما هو دايما الاشياء دي عاوزكم تدققوا فيها قوي. الولوغ ان يلتصق لسان الكلب بسائل، شرب ام لم يشرب. نفرق بين الولوغ وبين الانغماس وبين الادخال. فاكرين حديث ايه؟ اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث، فيه روايه فلا يغمس، ودي تبين المراد بالادخال. معايا محمود؟ يعني انا معايا الاناء اهو، بس هنا كبر حله كبيره شوي. استيقظت من النوم، معايا حق؟ ركزوا في الحاجات دي. الحله دي مصها ميه، الشرع المطهر نهاني أن أدخل يدي، لا ده نهاني عن الغمس، عن الإيه؟ الغمس، يعني ما نهى إيدي تلس المي. أما أدخل يدي ومعي إناء آخر لأستخرج الماء، هذا مش في حاجة أبدا. معايا مشايخ؟ وديت من الأشياء يعني عذرا أستبيحكم إحنا مقصرين فيها، وهي إيه؟ دلالات الألفاظ في لغة العرب، خدوا بالكم منها كويس، لأن عدم الفطنة لدلالات اللفظ ممكن توقع نفسك في شدة وأمر الله عز وجل ما شرعه لك. يبقى ولغ أي التصق لعابه بشيء سائل، واخد بالك، سواء شرب أو لم يشرب. معايا مشايخ؟ عاوز تقول حاجة؟ اللي هي ما إيه؟ ارتفع ضرر القدر. نعم مظبوط، مظبوط، يعني بالظبط كده. ايه؟ اكل لحم الخنزير محرم، ومحرم عشان فيه ضرر او كله ضرر، طب انا مضطر بقدرة الرب عز وجل يزال الضرر الذي فيه، يعني على سبيل المثال. وانا لا اقر بذلك، بس لاقرب لك المعنى. قالوا ان الخنزير مصدر اساسي للإصابة بالدودة الشريطية، هكذا قال. وقالوا إيه برضو من جملة ما قالوا؟ قالوا إن الخنزير الحيوان الوحيد الذي لا يغير على أنثاه، بعكس القرد. القرد ده راجل، واخد بالك أنت إزاي؟ بيغير على أنثاه، أما الخنزير مباح لكل سائمة. فقالوا إيه؟ إن الإنسان لو أكل لحم خنزير ستنتقل هذه الصفة له، يبقى زيه زي الخنزير بالظبط، واخد بالك. فقالوا ان الخنزير مصدر الدودة الشريطية، طب انا مضطر. العدوى في هذه الحالة الله سبحانه وتعالى يحفظك منها، يبقى ما اذن في فعله شرعا ارتفع يا مشايخ ضراره قدرا. مفهوم يا مشايخ؟ مفهوم يا رجالة؟ فضل يا شيخ. بعض القطط تأكل من الطعام وتشرب من الشراب. الشيء بقى العجيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال هن من الطوافين والطوافات عليكم، واخد بالك حضر الشيء. والشيء العجيب بقى أن الذي روى إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب، أبو هريرة هو الذي روى حديث القطة أصغى لها الإناء، يعني القطة تشرب قال لها تفضل اشرب، طب والصقر بعدها اشرب، بس انا يعني ما اشتهي. دي انت راجل متدلع بقى، ما لناش دعوه بيه. زي بالظبط كده ايه، وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه، كوبايه اللبن والذبابه جه الشيخ محمد فضل قام مغطس، الضيف جنبه رجع له البطن، رجع ما ترجعش ده حكم اخر. احنا بنتكلم على ايه؟ على الحكم اللي هي الحكم الشرعي. طب سؤال، هل يلزم اذا شرب الانسان سائلا ووقع فيه الذباب فملقه فيه ونزع الذباب، هل يلزمه ان يشرب؟ يلزم، بس الاشكال الذي من اجله قلنا لا تشرب زال الاشكال، تشرب بقى انت ما تشربش دي قضيه اخرى. اتفضل يا شيخ. يوصل ايه؟ لا بالماء، بالماء فقط، لان احنا عندنا الاصل في ازاله اي نجاسه، اي نجاسه ان تزال بالماء، مظبوط، الا نجاسه الدبر او القبل تزال بايه؟ لا كلامكم كده كلام عذرا يعني استبيحكم كلام، مش عاوز اكمل الباقي بقى عشان ما اغلطش في حق احد. مصطفش محمد اقول كده. تزال النجاسه القبل والضبر باي شيء غير العظم والروث، ده الكلام المنضبط صح كده يا محمود؟ غلطت انا يا شيخ محمد كده؟ طيب ايوه معايا مشايخ كده. طيب اما اي نجاسه اخرى تزال بالايه؟ هي شيخ بالماء حتى يزول اثرها اما بلون او بطعم او برائحه، ده الضبط عندنا. فالكلب ولغ في ايه؟ في اناء جاف، خلاص بالمصمص شويه ماء وانتهى الامر. عاوز تقول حاجه يا شيخ؟ نعم لا باس ابدا، ليس فيه شيء. معايا يا شيخ؟ اتفضل يا شيخ. بالقدر نعم، لا مش كده خالص، خد بالك الكلام ده هو يشم منه رائحه القدريه فانتبه، وانا اعيدك بالله من كل في القضل. ولكن احنا قلنا الامام البخاري بيقول ايه؟ ومن شدد على نفسه شدد الله عليه بالشرع وبالايه؟ وبالقدر. يعني انسان موسوس، موسوس يعني الوسوسه يا اخواننا اسبابها سببين ما همش ثالث، اما جهل بالشرع واما خبل بالايه؟ بالعقل. فهو جاهل بالشرع، جهله بالشرع بدا يتعدى، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. كويس، يعني هو قلنا له الوضوء ثلاث مرات، قال لك ما يكفنيش، فبدأ يعمل أربعة وخمسة، فهو بدأ بالتعدي، بدأ يأتيه الإضلال من الله حتى عشرة مش هيكفوك، واخد بالك؟ يعني أنا أذكر مرة رجل نسأل الله أن يعافينا وإياكم، مرة كنا في مكان وهو فقال لي كنت عاوز تخش الحمام خش، قلت له لا خش أنت، قال لي خش، بقول له ليه؟ فرد صاحب البيت قال له هتطول شوي، ساعة ونص ده قدامي بيعمل إيه؟ بيغتسل من جنابه، فعلا يعني ألم ما بعده ألم. معايا أخي الفضل؟ فلما زاغوا ها أزاغ الله قلوبهم، يبقى هو لما خالف الشرع أولا إمعانا في الإضلال. فضل يا شيخ. مظبوط، لا القدر بالله عز سبحانه وتعالى، لا لا مش في حاجة أبدا إن شاء الله. تفضل.
بالنسبة للاستثمار بثلاث حصوات،
بثلاث إيه؟
أحجار.
أحجار إيه كده؟
ويبقى في المحل نجاسه،
دي مش عاوزه كلام، بس هي دي الطهاره اللي الشرع امرنا بها.
طب لو الواحد لو استنجى بالماء، يعني
استنجى بالماء
وبقى،
لا دي غير بقى، لان عندنا ضابط الاستجمار وضابط الاستنجاء، دي لها ضابط ولها ضابط. يعني حد الاستجمار ايه؟ بثلاثة احجار حتى يغلب على الظن نقاء المحل، يغلب ولن ينقى. طب ضبط الاستنجاء ان يعود المكان الى حالته قبل التغوط، مفهوم؟ اهو ده ضبط الاستنجاء. لا بأس خلاص، احنا قلنا عدا ايه؟ ها؟ عدا العظم والايه والروث، اي حاجة كده ما يجراش حاجة. ثلاث مرات ايضا، ولكن هنا يغلب على الظن ايه؟ نقاء المحل. معايا مشايخ؟
اي حاجه غير الروث والعظم ده استجمار.
اي نعم.
والماء
استنجاء، اسمه استنجاء مصطلح عند القلب، الماء فقط بس. معايا مشايخ؟ نكمل كلامنا. طيب يقول ثم انه بلغ من استلاء ابليس عليهم انهم اجابوه الى ما يشبه الجنون ويقارب مذهب الصوف سطائيه الذين ينكرون حقائق الموجودات والأمور المحسوسات وعلم الإنسان بحال نفسه من الأمور الضروريات اليقينيات، وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه غسلا يشاهده ببصره ويكبر ويقرأ بلسانه بحيث تسمعه أذناه ويعلمه بقلبه، بل يعلمه غيره منه ويتيقنه، ثم يشك هل فعل ذلك أم لا. فكان قصة الرجل الذي تمكن منه الشيطان، وكان كلما أراد أن يأتي أهله بما أحل الله وسوس له الشيطان إياك أن تأتيها فقد طلقته، يقوم الرجل كم شل وحده وبعيد عنه. فلما ضاق ضرعه بذلك واشتد عليه الأمر ذهب لإمام كبير قال له حصل كت وكت وكت وكت، قال له بس اذهب إلى أهلك وإذا أتيتها أردت أن تتهم من حلال وأتاك هذا الحق بيها بسرعة، تعال لي بسرعة عشان يجيب له العلاج بقى. ففعلا أتى أهله لسه هيأتيها، قالوا الوسواس إياك أن تأتيها فقد طلقتها. قال لي بصدومه طلع جاري على الشيخ يا سيدنا من دقايق، شوف بقى ذكاء الشيخ. قال له الشيخ أولم تطلقها؟ قال والله ما طلقتها. اذهب يا رجل إن جاءك الشيطان فاحلف له كما حلفت لي، منتهى الموضوع على كده. تاني يا شيخ ده مرة عرض علي واحد والله قص علي بدأت أبكي، عنده وسواس ربنا يعافيه. والوسواس فين؟ في مسألة الطلاق بس، لدرجة أن الشيطان تن وراه لحد ما قال له، ده هو اللي بيحكي لي، قل أنت طالق حتى تخرج الحروف كما ينبغي وتقلقل القاف، أنت طالق، لأن القاف من حروف القلقلة، وقف عليها يبي يسكنها تقلق، صح كده؟ ده بيحكي لي. فلما قال أنت طالق الشيطان قال له بس خلاص ما انت طلقته طلقته. فكم من جوابي له بعد مرار، قلت له يا أخي الفاضل فتوى مني لك، فتوى مني لك معايا ولا تتعداك، إن قلت لزوجتك أنت طالق باللفظ الصريح وتقصد الطلاق لا يقع طلاق شخصيا. معايا تاني دايما قضايا الأعيان بتبقى خطيرة، ما يتكلم فيها إلا حاذق، ولست بحاذق ولكن نقل عن بعض أهل العلم، عنده وسوسة في مسألة الطلاق بالذات، لدرجة إنه هو بيحكي لي كان دايما ساعة ما يخش البيت يحط إيده على فمه عشان ما يتكلمش، طول ما هو في البيت بيقول لي مرة إيده وجعتني جبت منديل عشان ما يتكلمش خالص. ربنا عافينا، الوسوسة خطيرة جدا، خطيرة جدا جدا جدا. يعني واحد بيحكي لي يعني له زميل، وزميله ده أستاذ جامعة وعنده الوسواس ده، بيقص علي له مكتبه، قفل مكتبه وخرج، واخد بالك؟ بعد ما خرج من الغرفة رجع تاني يتأكد قفله، خرج من الغرفة نزل من الدور الثالث رجع تاني وهكذا. فواحد بيحكي له قلت له اسمع، قال لي نعم، قلت له ساعة ما يرجع شده من قفاه على طول، ما هو زمايل بعضهم بقى استاذ واستاذ مش هتفرق قفا ومش قفا، واخد بالك انت ازاي؟ قلت له هو ده العلاج الوحيد حتى تمنعه وتصغره عن الايه، عن الوسوسه. معايا مشايخ كده؟ فجيت انا قلت افتت هذا الرجل، قلت له فتوى مني لك لا تتعدى غيرك، ان قلت لزوجك انت طالق طلاق منجز وتنوي الطلاق لا يقع. قال لي طب افرض عاوز اطلقها، قلت له مالكش غير حل واحد، ايه هو؟ المأذون، يجيب الدفتر والورق ويضمد وكذا، عدا ذلك ليس لك طلاق. وطبعا ليس الخبر كالمعينة، يعني انا بحكي لكم ولكن شتان سمعتم مني وشتان لو رأيتموه بأعينكم، بقول لك كان بيحكي لي وانا ببكي عشان. فيصل الحال فعلا بكثير من الموسوسين حياته عذاب في عذاب في كل شيء، كثير منهم وأعلمهم جيدا يبدأ يتوضأ حتى تفوته الجماعة وبعض الوقت ويقع في الصلاة في الوقت المكروه. ده كله سببه إيه يا مشيخ؟ جهل بالإيه؟ بالشرع، أو خبل فين؟ بالعقل. دي أسباب الوسواس، ودي من وتأتي دائما في الطهارة وفي الغسل من الجنابة وفي إتيان الزوجة وفي الصلاة. طيب تفضل.
فبسأله كده وارتاح لي يعني عشان ما عملش حمام، وإذا عمل حمام حتى لو باب يخلع ملابسه كلها، وذهب إلى الجبل ويخلع كل المريض
ما كانش بيقوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يعافينا يا شيخ. نرجع للكتاب. يقول: وكذلك يشككه الشيطان في نيته وقصده التي يعلمها من نفسه يقينا، بل يعلمها غيره منه بقرائن أحواله، ومع هذا يقبل قول إبليس في أنه ما نوى الصلاة ولا أراده، مقابرة منه لعيانه وجحدا ليقين نفسه، حتى تراه متلددا متحيرا كأنه يعالج شيئا يجتذبه أو يجد شيئا في باطنه يستخرجه، كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس وقبول من وسوسته. ومن انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحد فقد بلغ النهاية في طاعته. ثم إنه يقبل قوله في تعذيب نفسه ويطيعه في الإضرار بجسده، طارة بالغوص في الماء البارد، وطارة بكثرة استعماله وإطالة العرق، وربما فتح عينيه في الماء البارد وغسل داخلهما حتى يضر ببصره، وربما أفضى إلى كشف عورته للناس، وربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان ويستهزئ به من يراه. قلت: ذكر أبو الفرج الجوزي عن أبي الوفاء ابن عقيل أن رجلا قال له: أنغمس في الماء مرارا كثيرة وأشك هل صح الغسل أم لا. يعني تخيل بقى غطس في الترعة وطلع، واخد بالك؟ فما طر في ذلك، فقال له الشيخ: اذهب فقد سقط عنك الصلاة. قال: وكيف؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ. ومن ينغمس في الماء مرارا ويشك هل أصابه الماء أم لا فهو مجنون. نعم، دي مسألة واضحة. قال: وربما شغله بوسواسه حتى تفوته الجماعة، وربما فاته الوقت ويشغله بوسوسته في النية حتى تفوته التكبيرة الأولى، وربما فوت عليه ركعة أو أكثر، ومنها من يحلف أنه لا يزيد على هذا ويكذب. قلت: وحكي لي من أثق به عن موسوس عظيم رأيته أنا يكرر عقد النية مرارا عديدة فيشق على المأمومين مشقة كبيرة، فعرض له أن حلف بالطلاق ألا يزيد على تلك المرة، فلم يدعه إبليس حتى زاد، ففرق بينه وبين امرأته، فأصابه لذلك غم شديد، وأقام متفرقين ظهرا طويلا حتى تزوجت تلك المرأة برجل آخر، وجاءه منها ولد، ثم إنه حنث في يمين حلفها ففرق بينها وردت إلى الأول بعد أن كاد يتلف لمفارقتها. نعم.
وهؤلاء يغسل
فين؟ وربما أفضى. فين بس أشوفها بس فين؟ أشوفها بس الأول. في الصفحة اللي قبل ديت. معلش تعاون الاهالي يا اخي، ماشي. ها؟ بعد كلمة هر. طيب ماشي. ثم انه بلغ من استلاء ابليس عليهم ان اجابوه الى ما يشبه الجنون ويقارب مذهب كذا الذين وهؤلاء يغسل احدهم عضوا غسلا يشاهده ببصره ويكبر ويقرا بلسانه. ايه الاشكال عندك بقى؟
ويشاهده ببصره.
لا مش فاهم. عارف ليه؟ عوض الضمير يشاهده. هاي الضمير عايدة على ايه؟ انا بسأل اخاك. سألتكوش؟ تفضل يا اخي. احسنت. يبقى هو شايف نفسه وبيغسل عضوه بايديه، شايف الغسل، فكيف يشك في امر رآه بعينيه؟ وضحت؟ الحمد لله. نرجع. يقول:
طالب
العرق. والله الأمر مشكلة علي، يعني معناها معي بس نسيب لك إن شاء الله في اللقاء القادم أتيك معناها إن شاء الله. وبلغني عن آخر أنه كان شديد التنطع في التلفظ بالنية والتقعر في ذلك، فاشتد به التنطع والتقعر يوما إلى أن قال أصلي أصلي مرارا صلاة كذا وكذا، وأراد أن يقول أداء فأعجم الدال وقال أذاء لله، فقطع الصلاة رجل إلى جانبه فقال ولرسوله وملائكته وجماعة المصلين. قال ومنهم من يتوسوس في إخراج الحرف حتى يكرره مرارا، قال فرأيت منهم من يقول الله أكبر، قال وقال لي إنسان منهم قد عجزت عن قول السلام عليكم، فقلت له قل مثل ما قد قلت الآن وقد استرحت. طب ما أنت بقول عجزت أنا أقول السلام، طب ما أنت قلتها فين عجزت بقى؟ وقد بلغ الشيطان منهم أن عذبهم في الدنيا والآخرة وأخرجهم عن اتباع الرسول وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلو وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمن أراد التخلص من هذه البلية انتبه فليستشعر أن الحق في اتباع الرسول خلاص في قوله وفعله، وليعزم على سلوك طريقته عزيمة من لا يشك أنه على الصراط المستقيم، وأن من خالفه من تسويل إبليس ووسوسته ويوقن أنه عدو لهم لا يدعوه إلى خير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وليترك التعريج على كل ما خالف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما كان، فإنه لا يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الصراط المستقيم، ومن شك في هذا فليس بمسلم. ومن علمه قال فإلى أين العدول عن سنتي وأي شيء ينبغي للعبد غير طريقتي، ويقول لنفسه ألست تعلمين أن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصراط المستقيم، فإذا قالت بلى قال لها فهل كان يفعل هذا، فستقول لا، فقال لها فماذا بعد الحق إلا الضلال، وهل بعد طريق الجنة إلا طريق النار، وهل بعد سبيل الله وسبيل رسول إلا سبيل الشيطان، فإن اتبعت سبيله كنت قرينه، وستقولين يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فليقتدي بهم وليحتدي طريقتهم، فقد روين عن بعضهم أنه قال لقد تقدمني قوم لو لم يتجاوزوا بالوضوء الظفر ما تجاوزته. نعم يعني القوم تقدمون بالوضوء، لو لم يكن في الوضوء إلا أن يغسلوا أظفارهم لغسلنا أظفارنا، لأن احنا بنتبع. وهو إبراهيم النخعي، وقال زين العابدين يوما لابنه يا بني ركز اتخذ لي ثوبا ألبسه عند قضاء الحاجة. خد بالك الرجل عاوز يعمل ايه، عاوز يتخذ ثوب لما يقضي حقته يلبسه. طب ايه العلة؟ قال لك فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء ثم يقع على الثوب. السؤال بقى يسقط على الشيء، ما المربي الشيء محمود؟ النجاس. ركز النجاس، يبقى هو دخل يقضي حاجته ولقى ذباب مثلا في أرضية الحمام والحمام كان فيه بلوات، قال لك ما ممكن الذبابة دي تيجي على جلابيتي، يبقى ريح دماغ أحوط الدين كل علق جلابية قدام الحمام تدخل الحمام تلبس، تدخل الحمام تلبس الجلابية التانية، واخد بالك؟ انظر ثم يقع على الثوب ثم انتبه فقال ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا ثوب واحد فتركه. يبقى استدرك، وده الرجوع إلى الحق هم، واخد بالك؟ يبقى استدرك أن الصحابة كانوا أحرص على الخير منا، وأن الأسوة والقدوة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده إيه الحديث الصحيح، كان يصلي ويحمل ابنة ابنته وهو يصلي، ولا شك أن البنت الرضيعة فيها ما فيها، ومع ذلك كان يحملها كما سوف يأتي بالتفصيل. وكان عمر رضي الله عنه يهم بالأمر ويعزم عليه، فإذا قيل له لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، حتى إنه قال لقد هممت أن أنهى عن لبس هذه الثياب، نوع معايا من الثياب، فإنه بلغني أنها تصبخ ببول العجائز. معلومة جات له، زي يقول لك مثلا البيبسي كولا فيها دهن خنزير مش عارف إيه فيها كذا، ما هي معلومات جاية منين؟ من العزبة اللي منهاش رئيس، من الانترنت. طيب فقال له أبي بن كعب ما لك تنهى، ما لك أن تنهى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسها ولبست في زمانه، ولو علم الله أن لبسها حرام لبينه لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال عمر صدقت. وكان عمر رضي الله عنه يهم بالأمر ويعزم عليه، فإذا قيل له لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، حتى إنه قال لقد هممت أن أنهي عن لبس هذه الثياب، فإنه بلغني أنها تصبغ ببول العجائز. فقال له أبي ما لك أن تنهى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسها ولبست في زمانه، ولو علم الله عز وجل أن لبسها حرام لبينه لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال عمر صدقت. ثم ليعلم أن الصحابة ما كان فيهم موسوس، ولو كانت الوسوسة فضيلة لما ادخرها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وهم خير الخلق وأفضلهم، ولو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الموسوسين لما قتلهم، ولو أدركهم عمر لضربهم وأدبهم، ولو أدركهم الصحابة لبدعوهم. وها أنا أذكر ما جاء في خلاف مذهبهم على ما يسره الله تعالى مفصلا يشرح إن شاء الله الإمام ابن القيم في مسألة النية في الطهارة والصلاة، وبعد ذلك يرد على كل شبهة أتوا بها ليثبت أن السنة هي الحق وأن ما عداها هو الباطل. أخونا يقول هل يجوز أن يجمع النية عند دخول المسجد لصلاتي تحية المسجد والسنة معا، أي أقول نويت أصلي تحية المسجد والسنة أيضا بنية واحدة، أما كونه يقول نويت أصلي كذا فهذه من البدع باتفاق العلماء، من البدع باتفاق العلماء. وكون أنه يجمع بين نيتين لعبادة واحدة هذا لم يرد عن أحد من أهل العلم، بل كل عبادة نية مستقلة، وليس في الأمر غضاضة، لأن تحية المسجد يا أخوانا دية واجبة لمن أراد أن يدخل يجلس في المسجد. وإذا دخل الإنسان وصلى أي صلاة كراتبة الفريضة أو مثلا سنة الوضوء فقد سقطت عنه تحية المسجد، والله عز وجل أعلم. نعم
سؤال في السياق بس، بالنسبة لغسل الجمعة وغسل الجنابة
كذلك، غسل الجمعة وغسل الجنابة لكل غسل النية، لأن ضابط الغسل عندنا إيه؟ تعميم الجسد بالماء مع النية خلاص، يبقى أنت يعني أصابتك جنابة في فجر الجمعة وأردت أن تغتسل، اغتسل عمم جسدك بالماء بنية رفع الجنابة، وبعد ذلك عممه مرة أخرى بنية غسل الجمعة، هذا هو الأحوط لدينك. إذا وافق الاثنين والخميس الثلاثة أيام القمرية هل أجر على صيام الاثنين أو أحد الثلاثة القمرية هل يجوز أن أنصمهم؟ لا، كما قلنا أيضا لكل عبادة نية مستقلة. ما الحكم إذا تخللت أيام الكفارة أيام عيد؟ لا يصوم، يقطع الصيام ويكمل بعد انقضاء أيام العيد وأيام التشريق إذا كان في عيد النحر. يقول أخونا معلومة، أثبت العلم الحديث أنه يوجد في لعاب الكلب مكروب لا يموت إلا بالتراب. الله يبارك فيك، لا تعلق نفسك بمثل هذه الأوهام، وحسبنا النص الشرعي فيه الغنية وفيه الكفاية عن كل شيء. أخونا هنا يقول جماعة التبليغ والدعوة يقولون ابن باس كان يثنى علينا، ماذا أقول لهم يا شيخ؟ كذابين، دي جماعة كذابة منحرفة حائدة عن الحق. الشيخ ابن باس رحمه الله ووزعت عليكم قبل كده في هذا المسجد فتاوى الشيخ بأنهم جماعة منحرفة، وفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم لما أرسل له صاحب السمو الملكي بعض ولي العهد تقريبا رد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم دي جماعة منحرفة عيد عن الحق، ليسوا على السنة وليسوا من أهل السنة والجماعة. الأمر واضح ومنتهي، فرجائي يعني أن تكون صادقا مع نفسك في هذه الجزئية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك صريح الإيمان لمن كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أخي أقوام قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الأمر في أنفسنا لأن خر من السماء إلى الأرض أهون علينا من أن نتكلم به. قال ذاك صريح الإيمان، يعني بيجي له شيء من الوساوس وهواجس الشيطان في ذات الله عز وجل أو في صفاته سبحانه وتعالى، شيء قبيح، فهو لأن يخر من السماء إلى الأرض أهون عليه ما أن يصرح بهذا. الذي حمله على الخوف هو صريح الإيمان بالله عز وجل بأن له الصفات الحسنى والأسماء الحسنى. رجل احتلم وهو نائم ولم يرى أخي كاتب السؤال يرى ياء راء فقط، أما الياء فمحذوفة لوجود حرف الجزم، ولم يرى أثر الاحتلام إلا بعد صلاة العشاء، فماذا يفعل صلاة هذا اليوم؟ الجواب يعيد صلاة العشاء فقط، لأن هي اللي بقي وقتها، أما ما مضى فليس عليه شيء وليس عليه إعادة، وأيضا ليس عليه محظور لأنه ما تعمد. يسأل أخونا ويقول: ما الفرق بين التبني وبين الكفالة لليتيم؟ وهل يلزم من كفالته تربيته في بيتي ويخلط أهل البيت ويظهر عليهم أم ماذا؟ لا يا أخي الفضل، التبني محرم في شريعة الإسلام ولا يجوز البت، وهو أن يلحق الرجل ابنا ليس ابنه باسمه، هذا لا يجوز أبدا. طيب، أما الكفالة أعلم أن فلان يتيم أكفله بالمال وبالسؤال وبالمتابعة. طيب، أردت أن تأخذه إلى بيتك ليتربى مع أولادك، في عندنا ضوابط، لأن الغلام وهو صغير لحد 5-6 سنين ما فيش مشكلة خالص، ولكن بعد أن يكبر وعندك زوجة ليس من محارم وعندك بنات إلى غير ذلك، وإن كان بنت أنت وعندك أولاد ذكور، يبقى في هذه الحالة لا يصلح إلا إذا أخذته رضيعا وجعلت امرأتك ترضعه فتصير أنت أبوه من الرضاعة، أو تبحث عن أي مرضعة بحيث لو أرضعته أصبحت أنت محرما عليها من الرضاعة، أو تصبح زوجك محرما عليه من الرضاعة، عدا ذلك لا يحل لك. أما التبني فهو كبيرة من الكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبي وهو يعلم فالجنة عليه حرام. السؤال الثاني أخونا يقول: قال الحافظ في الفتح معلقا على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي قال فيه: أما هذا فقد أدم عليه وأنكر أبو سعيد الخدري، قال الحافظ في الحديث: إنكار المنكر على الولاء إن كانت المعصية أمام الناس، ونصيحته سرا إن كانت المعصية غير مجهر، فما جوابكم؟ يعني كنا نأمل من أخينا أكرمه الله أن يتابع كلام الحافظ في هذه المسألة كلها، أما أنك تجتزئ نصا وتأتي به تؤخذ عليك، ولعلك ما وقفت على كلام الحافظ. اعلم رحمك الله، حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث رواه مسلم، وله مناسبة من أجلها رواه أبو سعيد، يبقى الحديث في أصله ليس له مناسبة، ولكن وقعت واقعة في حضرة أبي سعيد فروى الحديث. حاصلها بيصلوا العيد وأمام الصف الأول، فجاء ولي أمر المدينة وأراد أن يخطب قبل الصلاة. يخطب إيه؟ قبل الصلاة، يعني بالضبط إحنا برا في العراء وقاعد بقى فلان وفلان وفلان ومنهم أبو سعيد في الصف الأول، ولي المدينة جاء، أمير المدينة جاء، فخلاص بقى شرعت الصلاة، فجه يخطب الأول، فقام رجل وقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: اقعد فقد ذهب ما هنالك، اقعد فقد ذهب ما هنالك، يعني كلام ده راح خلاص. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى الذي عليه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا، الحديث. أخي الفاضل، اعلم رحمك الله، ليس لأحد كلام بعد كلام النبي أبدا، ولابد أن نفرق بين إنكار المنكر وبين نسبة المنكر إلى ولي الأمر على الملأ وبين مصح ولي الأمر. فرق بين الأمور دي كويس، لأنك إن لم تفرق أخذت بعض النصوص وتركت البعض ويتأخذ عليك. يعني لما تراءى بعض التابعين أن عثمان فعل وفعل، والحديث عند البخاري، فقالوا لأسامة بن زيد: ألا تدخل على عثمان فتكلمه في الحاجات اللي حصلت ديت؟ فقال أسامة بن زيد: أترون ألا أكلمه إلا أمامكم؟ والله لقد دخلت عليه وكلمته فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح باب شر أكون أول من يفتحه. واضح الكلام؟ يبقى مثلا يعني أنت جالس مع ولي أمر وطلع علب السجاير يشرب سجاير، خلاص حفظك الله وبارك فيك، هذا الفعل محرم ولا يجوز وانتهى الأمر. يبقى إنكار المنكر شيء والنصح شيء، ونسبة المنكر لولي الأمر على الملأ شيء آخر، هذا من التشهير. ولنا حديث رواه ابن أبي عاصم بسند صحيح: من كانت له نصيحة لذي سلطان فليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها وإلا فقد أدى الذي عليه. يبقى احنا نقول ختان الإناث فرض، واخد بالك انت ازاي؟ وهكذا، فأي منكر نراه نبين أنه منكر، أما نسبته لولاة الأمور فهذا رحمك الله من التشغيب ولا يجوز. ونأمل إن شاء الله من إخواننا أن يتريثوا في كلام العلماء ويتتبعوا كلام العالم في المسألة. يعني الشيخ الألباني له كلام، فضل الشيخ، في سيد قطب لما بلغوه عنه بلغوه كلام زي بالضبط كده. أنا بروح أسأل الشيخ بقول له: رأيك إيه في فلان ابن فلان ابن فلان؟ قال لي: ماله؟ قلت له بيقول كيت وكيت وكيت وكيت. قال لي: كلام طيب. خلاص الرجل أفتى بما سمع. فلما بين للألباني رحمه الله حال سيد قطب تكلم فيه بكلام شديد أو بمعنى أدق بما ينبغي أن يتكلم به، وكذلك العثيمين لما عرضت عليه أقوال سيد قطب قال كلمته المشهورة: لولا الورع لكفرنا سيد قطب. يبقى بناء على ذلك إن هناك قول الشيخ اللي هو العلامة ابن باز أثنى، أنا كنت جالس معه في مجلس وسئل عن جماعة التبليغ قال: إن تمسكوا بالهدي فهم من المسلمين ومن خير الناس، وإلا فلا. كلمة ورد غطر، واخد بالك؟ ولكن جماعة التبليغ يا أخوانا الله يبارك فيكم جماعة منحرفة زائغة عن الحق. وكذلك كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في ولاة الأمور الذي أتى به أخونا له كلام آخر ما خلف أهل السنة في قيد الملا، وهو إمام أهل السنة إن شاء الله. ونحن نأمل من كل أخ لنا يعني أن يتجرد لاتباع الحق ويتخلص من داعية الهوى، والله سبحانه وتعالى هو المسؤول والمأمول. أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.